رجل أعمى ترعين ثيابك عنده، هذا أيضا صريح واضح في أن المرأة يجوز أن تنظر في رجل. وأيضا قال الفقهاء رحمهم الله لو كان يجب على المخان يحرم المرأة أن تنظر إلى الرجل لوجب عليهن الحجاب، لوجب على الرجال الحجاب، لوجب على الرجال أن يحتجبوا مثل ما أن المرأة تحتجب عن الرجل لئلا أنظر إليه، ونقول أيضا الرجل يحتجب عن المرأة لئلا تنظر إليه، لأن ما يتم الواجب إلا بهذا، أليس كذلك؟ لأن إذا كان الرجل محشور فالمرأة لا بد تشوف ضروري تشوف، ما يمكن يعني تعظم رؤيتها له إلا إذا احتجب مثل ما أنه تحتجب. ولا قائل من أهل العلم أنه يجب على الرجل أن يحتجب عن المرأة، ولهذا الصحيح يعني مثل الإمام أحمد أنه يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجل، ولكن كل هذه المسائل هذه وغيرها كل ما قلنا يجوز بشرط إيش؟ بشرط أمنه، أما إذا كان هناك فتنة فإنه لا يجوز أن تنظر ولا إلى صورة الرجل، حتى صورة الرجل تكون هي طاهرة أو تكون مثلا مستأثرها في التلفزيون لا يجوز أن تنظر إليه إذا كان يفسد من فتنة. وكذلك بالنسبة للرجل أيضا، وهذه مسألة لعلنا نبحثها بحثا مستقلا، وهي هل يجوز للرجل أن ينظر إلى صورة المرأة الأجنبية منه أو لا يجوز؟ مشاعركم اين يعني متى جاز النظر الى وجهها جائز صوره جاز النظر الى صوره كذا هل يعني يعني تقول متى جاز النظر إلى المرأة لكونه محرما أو خاطبا جاز النظر إلى صورته؟ لا دعنا من المسألة التصوير هذا شيء ثاني، ومتى ومتى منع النظر؟ طيب هذا رأي واحد منكم ليس الصورة يعني شبه أنت إن وجود النظر إلى صوت المرأة مطلقا لأنها لا تساوي النظر إلى المرأة، يعني لا تساوي لا تساوي. طيب هذا رأي نعم يعني أن تقول هذه الصورة ليست هي المرأة، ليست هي المرأة، وأنه إنما ورد عن المرأة فقط، نعم إنما ورد عن المرأة فقط. نعم لو حصل فتنة مثل ما يفعل بعض الناس والعياذ بالله، أنا أذكر مرة أذكر لكم فيه مجلة تسمى النهضة كويتية لكنها نهضة إلى الشرق، هذه المجلة وضعت مسابقة لملكة الجمال، تصورت حسب كلامها حسب ما تصورت حسب ما تصورت أجمل من جاءه من النساء. طبعا مثل هذا في ظني أن كثيرا من الناس الذين ليس عندهم خوف من الله يقتنون هذه الصور، يقتنون صور الجمال يتمتع بها في النظر أو لأي غرض آخر، فهذا لا شك في تحريمه. فنقول إذا النظر إلى الصورة لا يساوي النظر إلى الحقيقة، وليس هو الذي ورد به النهي، ولكن متى تضمن ذلك فتنة بكونه يتعلق بها أو يقتنيها فإن ذلك يكون حراما، وإلا فلا يضر التحريم. بالنسبة للنظر إليها في التلفزيون، يا صلحكم من قبلات نفس من الحقيقة الفرق بين الأول أنك تحرك، والثاني أن في الغالب إذا صار ملونة في الأفزون يخفي حالها أكثر، وكذلك الصوت، وكذلك التغني، والتمايل والرقص ما أشبه ذلك. لكن إذا قدرنا أن امرأة عادية طبيعية تريح مثلا، هل يحرم النظر إليها أو لا يحرم؟ مثل بالشارع إذا ما يحرم النظر إليها، والله ما عندي ان الناس ما تتعلق بها ولا رأتها في الهدوم مثل ما تعلق بها لو رأتها حقيقة. ما عندي فرق بين ان ينظر امرأة في التلفزيون او ينظر امرأة يعني صورة حقيقة. انا في ظني ان بينهم فرق، ان بينهم فرقا. وهي في الحقيقة بعض الناس يقول ان الصورة في التلفزيون أشد من الصورة في البطاقة، لأنها تعطي الحركة في الصوت ويكون تجربها أعظم. ولكن عندي أيضا إن هاي تمتاز على الصورة في البطاقة، مثل ما قال تمتاز بأنها تتحرك ولها صوت وهذا أدعى للفكرة، لكنها تختلف عنها لأنها لا تفهم. والصورة في البطاقة تثبت، والإنسان يمكن يخلي عنده صورة بالبطاقة كلما اشتهى أن يتمتع بالنظر إليها ذهب إليها ونظر، لكن هذه ما تنفع، لأن قد فاتت وأغلقت التلفزيون واحدا. هذه حين نقول لا يستويها، لا أنا في ظني لماذا لا ننسب؟ لا ما يمكن يتعلق الإنسان قلبه بهذه الصورة مثل ما يتعلق بالمرأة، نحن لا نصلي ما معلوم على الوصف مهما بلغ لا يمكن ان يكون الصور مثل الصور، ما في شيء، لا الصور اشد حكايه من الحقيقه. لكن في كلامنا اذا لم يكن هناك فتنه ولا ضرر، وصف نساء المسلمات المسلمين للكفار هذا ضرر عظيم، اضرار. ولذلك نقول ما عندنا شك ان الصور اذا بقت تبتلى وتخلص ورث بنت فلان مثلا بعيد الاستاذ في هذه من الحرمه اللي لا شك فيها. ولهذا نرى انه من اعظم الخطر ما يفعل الان في الاعراس تصوير النساء، حتى لو لم يصور النساء، ان هذه الصور تبقى في ايدي النساء، ومن يعمل النساء انها تشاهد فلان ولا فلان ولا بولده ولا اخوه ولا زوجه. نعم، لكن ربما تحتجون علي بالحديث الذي عرفته، وهو نهي النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تنعت المرأة لزوجها كأنما يشاهدها. نعم، إذا كان رسل منها أن تنعت المرأة للرجل فهذا مثل الصورة ممكن أشهر. نعم، الصورة أشهر، هذا هو الذي يمكن أن يقال إن الصورة تخف فيه، لأن الناس في الحقيقة يعني ذكر أوصاف لا يحكي المرأة كما تحكيه الصورة. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن المرأة تباشر المرأة سمعتها لزوجها كان من غليلها فهذا مثله، هذا مثله، ولكن ما هو الظاهر لي أنا، لأن الحقيقة حكاية الفتاة إن مثل الزغرى أسد أسد، لا سيما إذا كان الرسول يقول سمعته لزوجها، إن كان هذه الكلمة لزوجها إنها قيد ليس لبيان الغالب، ليس لبيان الغالب، لأن كونت سمعت لزوجها هذا يفضي إلى مسألة. أولا قد يظن الزوج إن زوجه تكره وسمعتها المرأة لأجل تزوجها. الشيء الثاني أنه ربما إذا نعرفها لزوجها أنه هو زوجها يتعلق قلبه بهذه المرأة المنعوتة ويكون ذلك سببا لفراق هذه الزوجة. يعني قد يقال إن كان الرسول صلى الله عليه وسلم سمعت لزوجها إن هذا ليس لبيان واقع، وإن الغالب أن المرأة ما تكتب النساء إلا لصالح الزوج. قد يقال إنه ليس لبيان غالب، ولكن لما يترتب عليه من المكاسب، حيث يظن الزوج أن هذه المرأة لا تريد ولذلك تصف له النساء لأنه يتعلق بهن. هذه من جهة. ومن جهة أخرى أنه ربما أن الزوج نفسه إذا وصلت له زوجته هذه المرأة يتعلق قلبه بها ويرغب عن زوجته التي معه ويتحول إلى زهير. حاجة الحالة ما أستطيع أن أجزم، أنا أخبركم عن رأيي بعد هذه المناقشة، أني ما أستطيع أن أجزم بتحريم النظر إلى المرأة في التلفزيون أو في الصورة إذا لم يكن في ذلك محذور. إن كان في ذلك محذور فلا شك أنه لا يجوز، لا شك أنه لا يجوز. نعم. أما إذا كان الإنسان يجوز أن ننظر إلى المرأة نفسها لكن هذا واضح من يجوز ان ينظر الى صورته مثل ما قال الله في مساله الخاطب. لو ان رجلا اراد نفسه امراه وكان بدلا من انه يروح مثلا لما اذا كان فيه صوره لها ومن صورته فهذا لا تاثير، وان كانت الصوره بالحقيقه ما تحت الواقع تماما كما هو مشاهدا الان شاهدين صور لشخص واحد، احيانا تجي صورته مصوره واحيانا تجي صورته احسن من واقعه، ايضا احيانا تاتي الصوره احسن من الواقع واحيانا تكون الصوره مطابقه للواقع حقيقه ان الصوره هذه ليست في الواقع تماما. نعم خوف الجسم بس ابدا لا 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 وهذا ما حصل، لا إنما هذا هو المناط، يعني هذا هو السبب سبب لهذه الذريعة. نعم نعم هو هذا، ولذلك يجوز في بعض الأحيان إذا كانت المصلحة أكثر لا مضطرب كل شيء، هذا مضطرب كل شيء كل تحريم الوسائل فإنه تبيحه مصلحة من الضرورة، لأن المحرم لذاته ما تبيحه إلا الضرورة، والمحرم تحريم الوسائل تبيحه المصلحة. فمثلا عندكم تحريم رضا الفضل محرم تحريم الوسائل وتبيحه الحاجة أو المصلحة، الحاجة كمسألة العرائض، هذه المسألة مسألة النظر محرم تحريم الوسائل كما قال أهل العلم محرم تحريم الوسائل، ولذلك تبيحه المصلحة والحاجة، مثل نظر إيش؟ نظر الطبيب المريضة، ونظر الخاطب المخطوبة، ونظر الشاهد المسؤول عليها، ونظر المعامل حتى المعامل يجوز أن ينظر إلى من تعامله، مثل امرأة جرت العادة تبيع وتشن على الدكان يجوز أن يكون اكسر وشك يمكن جريه أن إذا شكيت بس أشوف وشك من الدكان يجوز هذا نصف العلم على جواز هذه المسألة، لأن هذا ليس من باب تحريم الذات محرم تحريم الوسائل. ويقول لك هذا محرم تحريم الوسائل بالنسبة للمحارم، لماذا جاءت المرأة تكسب محرمها؟ لأن هذه المسألة ذريعة شبه معلمة، ولذلك لو قدر أن فيه محرم وذلك إلى مقلوب وأن ينظر إلى محارم نظر الأجنبيات وجب منه وجب منهم، ولا تستغربوا أن ينظر أحد من الرجال إلى محارمه نظرة الأجنبيات، لا تستغربوا ذلك. فأنا قد سئلت هذه الأيام عن رجل له أسرة من الأب صغيرة لها 7 أو 8 سنين، تقول المرأة السائلة هل هذا عن هزارك ولا لا؟ تقول إنه والعياذ بالله أخوها مثل أبيها ذهب بها إلى بيته وفجر بها والعياذ بالله. يعني هذا من غريب ان بعض الناس يكون تجاه الكبائر ينظر على عمه ولا يبالي. الحاصل انما يقول ان تحريم النظر اصله ليس تحريما لذاته، لان المحرم الزنا، محرم الزنا والفاحشه نعم، لكن النهي عن قربان الزنا لاجل ان لا نتوسل او ان لا يكون لنا وسيله اليه، فتحريم النظر من اجل هذا من ذات حين وسائل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أقدم أن الله سبحانه وتعالى نهى أن لا يبدين زينتهن، واستثنى استثناءين، الأول إصالة الحجاج الدين. استثناء من تداره الدين. تمام. طيب الاستثناء الاول ما يدين لك استثناء اولا؟ تصلف؟ ما ظهر منه. تمام. ومن مراد فيما ظهر منه يا عبد الله؟ طيب وعلى رأي المؤلف الوجه والحكام هنا وعلى صح الأصح الأول كما هو ثابت عن مسعود رضي الله عنه وكما أشرنا إليه فيما سبق بالنسبة للزينة أنها ما وردت في القرآن إلا فيما يتزين به الإنسان لا فيما زينه الله به. طيب الزينة الثانية استثنى منها يا استثنى منها من تبدأ له الزينة وهم البعولة وما عطف عليه البعولة وما عطف عليه. طيب هل الزينة الثانية البراق مختلفتان في الآية أو هما زينة واحدة مختلفتان؟ تمام. كيف ذلك؟ نعم. وهذه تبدأ لكل أحد لأن بدوها ضرورة لا يمكن التحرز منه. والثانية الخفية التي لا تبدأ إلا لهؤلاء. طيب أني مضى من هؤلاء كم يعادل إلا لبعولتهم؟ أو أبائهن أو أبنائهن؟ نعم. طيب إيش اللي تكلمنا عليه أمس؟ إيه كم؟ ها؟ شو لها من؟ إيه؟ أبنائهن أو أبنائهن أو إخوانهم أو نسائهم
أو
نسائهم بس عشرة اللي تكلم عليه عشرة. طيب يقول الله عز وجل أو ما ملك أو التابعين غير المتاق الله كثير وخرج بنسائهن الكافرات فلا يجوز للمسلمات الكشف لهن وشمل ما ملكت أيمانهن العبيد. قوله خرج وشمل خرج بنسائهن الكافرات بناء على أن الإضافة نوعية لا جنسية وأن المراد بنسائهن أي المسلمات. وأما القول الثاني أن المراد بالنساء أنه من باب إضافة الجنس إلى جنسه يعني الذين من جنسكم وهم النساء فلا تخص الكافرات بل يشمل الكافرات والمسلمات. وقد ذكروا أن الصحابة رضي الله عنهم لما فتحوا الأنصار كان فيها قواد من الكافرات قواد الولد من النساء فأقرهن الصحابة على ذلك. وهذا مما يدل على أن المراد بنسائهم النساء دون المسلمات ليس بقيد المسلمات. نعم إن خيف منها ضرر هذا شيء ثاني وخوف الضرر حتى في المسلمات. وشمل ما ملكت أيمانهن العبيد أو ما ملكت أيمانهن أو ما ملكت أيمانهن شمل العبيد. كيف شمل العبيد؟ وهل يراد به غير العبيد؟ الجواب نعم يراد به على القول بأن نساءهم المسلمات مثل ما ملكت أيمانهن ولو من الكافرات فيجوز إبداء الزينة لهن يعني أنه ليس خاصا بالنساء المملوكات، بل يشمل حتى العبيد حتى الذكور يعني. فهمتم العمل؟ لا، يعني لو قال قائل المهم كيف يقول شمل مناط من العبيد، وهل هناك شيء، وهل هناك احد غير العبيد؟ مش الجواب؟ الجواب نعم على القول بان المراد بنسائهم المسلمات، فان ما ملكت ايمانهن يشمل الامه الكافره، يجوز ابداء الزينه لها وان كانت وان لم تكن من نسائهن، لانها مملوكه، لانها مملوكه. اما اذا قلنا بنسائهن جميع النساء فان قوله ما ملكت ايمانهن يختصر من للذكور فقط، لان النساء معروفات من قوله او نسائهن، لكن المؤلف رحمه الله اضطر ان يقول ذلك لهذا السبب، على ان من اهل العلم من قصر قوله او ما ملكت ايمانهن على النساء الكافرات فقط، وقال ان العبيد لا يجوز للمراه لسيدته ابداء الزينه له، وانما المراه ما ملكت ايمانهن لاجل ان تدخل الامه المملوكه اذا كانت كافره، لانها خرجت بنسائهن ودخلت في ما ملكت ايمانهن. لكن الصحيح ان نساءهن كما اشرنا اليه سابقا المراد به الجنس، وان جميع النساء من مسلمات وكافرات يجوز ابداء الزينه لهن الا اذا خشي المحذور، اذا خشي محذور فهذا لو مسلمه، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم المراه ان تنعت المراه لزوجها حتى كانه يشاهدها، يعني تقول مثلا زانه كذا وكذا وكذا وصفها حتى كانه يشاهدها، لان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى المراه ان تنعت المراه لزوجها على هذا الوجه. فاذا خشي المحذور هذا شيء ثاني، لكن هذه الاشياء بدون محذور. قال أو التابعين في فضول الطعام غير بالجر صفة والنصب استثناء، غير وغير قول الإردة أصحاب الحاجة إلى النساء، أصحاب تفسير لأولي، والإردة الحاجة إلى النساء من الرجال، لأن لم ينتشر ذكره، ذكر مسلم، ذكر موسى، كل طيب. او التابعين، التابعين يقول مالك في فضول الطعام، التابعين المراد بهم الخدم شبههم الذين يتبعون اهل البيت، هذا المراد بالتابعين. أو التابعين أيضا الذين يأتون إلى الناس ليأكلوا من فضول طعامهم وإنما يكونوا خدما لهم، فهو شامل لهؤلاء وهؤلاء. فالتابع هو الذي يتبع أهل البيت، إما لكونه خادما عندهم وإما لكونه يتلقى فضول الطعام منه. لكن التابعين يجوز التأثير لهم شرط أن لا يكون لهم إربة، لا يكون لهم إربة يعني حاجة في النساء. وقول المؤلف بأن لم ينتشر ذكر كل، مو هذا قال، مو هذا العلامة، ليس العلامة أن لا ينتشر ذكره، بل العلامة أن لا يعرف منه ميل إلى النساء، لأن من الناس من يميل إلى النساء وإن كان ذكره لا ينتشر. ولازم فالعلامة أن لا يوجد منه ميل إلى النساء إطلاقا، لا عند قيام ذكره ولا عند عدم قيامه، الكلام على أنه لا يسأل النساء ولا يميل إليهن. هذا كالمرأة لمشقة التحرز منه أباح الله سبحانه وتعالى للنساء أن يكين زينتهن له، فصار التابع اسمه الذي يتبع أهل البيت سداء لتلقي فضول طعامهم، إما لكونه خادما فيهم أو غير خادم. لكن اشترط الله سبحانه وتعالى في التابع ايش؟ أن لا يكون له إربة في النساء. ايش معنى إربة؟ يعني حاجة. وهل العلامة ما ذكره المؤلف؟ لا، ليس ما ذكره المؤلف العلامة، بل العلامة أن يعلم أنه لا يميل إلى النساء ولا يرغب فيهن. والغالب أنه ما يكون ذكره، لكنه ليس بلازم. قد يكون الإنسان ممن يميل إلى النساء ويحبهن ويعلقهن، لكن لا يكون ذكره، لكن لا يكون ذكره. لذلك الصحيح في هذه المسألة أنه أننا نعلم عدم حاجته بعدم ميله إلى النساء. نعم. ولهذا كان في بيوت النبي في بيوت آل النبي صلى الله عليه وسلم رجل مخنث، يعني من غير أولي الإربة، ما كان يعلمون به. حتى أن في يوم من الأيام قال لرجل من محارم إحدى زوجات النبي عليه الصلاة والسلام: إذا فتحتم الطائف فعليكم بابنة غيلان، ألا فقط، فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان. ثم الأول يحس منه شيء، لكن هذا الذي يصف المرأة هذا الوصف مش يدل عليه، يدل على أنه يميل إلى النساء. فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم من الدخول على أهل بيته، لأنه تبين أنه يميل إلى النساء. فإذا وجد أن هذا الكافر يصف النساء ويذكر جمالهم وما أشبه ذلك، علم أنه صاحب حاجة، وأن نسى صيام الذكر، وهذا ما هو العلامة. عندكم لك كل من طيب الشوف هاشم الشمولة كل هذه للجماع، فيجوز أن يبدى لهم ما عدا ما بين السرة والركبة. أو الطفل، الطفل يكون مؤلف بمعنى الأطفال، فهي اسم جنس، اسم جنس بمعنى الأطفال. الدليل على أن بمعنى الأطفال قوله الذين، حيث وصفها بالجمع ولا يوصف المفرد بالجمع، لكن فيه دليل على ان اسم الجنس اذا كلي بأن يكون للعموم ولا كان مفردا. اسم الجنس المحنى بأن يكون للعموم ولا كان مفردا. وقال الذين لم او الطفل الذين لم يظهروا يظهروا بمعنى يطلق على عورات النساء للجماع. والمعنى انهم لا يعرفون ما يتعلق بالعورات. فقول لم يطلعوا لم يظهروا اي لم يطلعوا بحيث لا يدرون ماذا يفعل بالعورات. هذا المراد. وهو المراد الاطلاع بالعين، لان الاطلاع بالعين هذا يكون في الاطفال وغيرهم، لكن المراد الاطلاع انهم لا يدرون ماذا يصنع بالعورات ولم لهم على بال. هؤلاء الاطفال يجوز ان تبدى لهم الزينه. وقال المؤلف يظهر لهم ما بين السره والركبه بناء على ان المراد بالزينه هنا ما زين الله به المراه لا انها اللباس. ولا يضربن. كم صار اللي عندنا الان؟ 12 صاروا 12. طيب ستقول الا لبورتهن او ابائهن او اباء جهورتهن او ابنائهن او ابناء بورتهن او اخوانهن او بني اخوانهن او بني اخواتهن او نسائهن او ما ملكت ايمانهن او التابعين غير ملزم من الرجال او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. 12 صنف. 12 صنف. هؤلاء هم الذين تبدى لهم الزينه الصفيه، ومن عداهم لا تبدى لهم. هذا هو ظاهر الآية، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ولا يبدين زينتهن إلا. والاستثناء هذا مفرغ يقتضي أن من سوى هؤلاء لا يجوز إبداء الزينة لهن. لكن بعض العلماء ألحق بهم بقية المحارم، ألحق بهم بقية المحارم من مصاهرة أو نسب أو رضاع. مصاهرة أو نسب أو رضاع، لأن فيه أشياء فيه من النسب من لم يذكر، من المحارم من النسب من لم يذكر، مثل العمان والأخوات. وفيه أيضا من المصاهرة من لم يذكر، نعم، لأن قال آباء بعولتهن معناه تكون زوجة ابن، أو أبناء بعولتهن تكون زوجة أب. هنا يعني أن زوجة الأب تبدي لأبناء زوجها الزينة، وزوجة الابن تبدي لأبناء زوجها الزينة، لآباء زوجها الزينة. تقول لا. طيب زوجة البنت يجوز ولا ما يجوز؟ زوجة البنت ما يجوز، وهم المصاهرة. فبعض العلماء يقول إنه يلحق بمن ذكر. وعندنا أيضا الرضاع كله بجميع أقسامه ما ذكر، الرضاع كله بجميع أقسامه ما ذكر. ألحقه بعض العلماء مدعين أن ذكر البعض يدل على البقية، وأن العرب في كلامهم أحيانا يقتصرون على ذكر البعض تنبيها على البقية، لكن هذا ليس بجيد، هذا ليس بجيد. وجه ذلك أن ذكر البعض الذي يراد به إلحاق البقية يكسف منه بذكر واحد، ويكون هذا واحد على سبيل التمثيل. أما أن يذكر عدد من جنس ويحذف الباقي وبطريق الحصر فهذا غير مسلم. لكن يبقى النظر فيما يبقى عند النظر في مساله ابداء الزينه التي زينها الله به، يعني الوجه واليدين وما اشبه ذلك، فهذا له دليل غير هذه الايه، له دليل غير هذه الايه. فنقول هذه الايه في زينه اللباس وشبهه، ويجب اطلاقها على ما ذكر الله سبحانه وتعالى. واما مساله ابداء الوجه والكفين والساق والرقبة وما أشبه ذلك فهذا يؤخذ من أدلة أخرى، يؤخذ من أدلة أخرى. طيب هذه الآية هؤلاء الاثنى عشر هل هم على حد سواء فيما يبدا من الزينة أو ليسوا على حد سواء؟ ليسوا على حد سواء بلا شك، ولهذا بدأ الله بالزوج لأنه أعلى من تبدأ له الزينة بمطلقه، والباقين يمكن نقول على الترتيب، يمكن أن يقال على الترتيب نعم، ويمكن أن لا يقال على الترتيب بل ينظر إلى ما جرت به العادة، إلى ما جرت به العادة، لأن حقيقة الأمر إن مثلا الأخ إذا كان عند أخته دائما في البيت ليست مثل ما إذا لم يكن يأتيها إلا نادرا، أي الحالين أشد حشما بالنسبة لها؟ إذا كان مأتي إلا نادر تجد تستحي منه وتحتشم أكثر مما إذا كان دائما عندها، فينبغي مثل هذه الأشياء يقال ترتيبهم، أما الزوج هو على كل حال في القمة، وأما البقية فعلى حسب ما تدعو ما يدعو إليه العرف والعادة، بالنسبة لإبداء الزينة كاملة أو متوسطة أو أدنى ما يقال إنه زينة. المسألة الثانية قل للمؤمنات وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، هل يجب على المرأة أن تحتجب عن الرجل؟ يعني هل يحرم عليها أن تنظر إلى الرجل أو لا يحرم؟ يعني إذا قلنا إن المراد بالزينة هنا ما زين الله به المرأة أو ما زين الله به الرجل، فهل يجب عليها أن تغض الطرف عن الرجل أو لا يجب؟ وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن. هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، منهم من قال إنه لا يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجل كما لا يجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة، لأن الآية واحدة، كل المؤمنين يغض من أبصارهم وكل المؤمنات يغض من أبصارهم. وأيدوا قولهم هذا في حديث أم سلمة والمرأة الأخرى التي لما دخل ابن مكتوم قال النبي عليه الصلاة والسلام احتجب منه، قال يا رسول الله إنه رجل أعمى، فقال أفعمياواني أنتما. فلما أورد عليه أنه أعمى قال أفعمياواني أنتما، وأمرهما بالاحتجاب. لكن هذا الحديث لا يصح عند أهل العلم لأنه من رواية نفهام مولى أبي سلمة وهو مشهور، ولذلك ضعفه الإمام أحمد رحمه الله. ثم إنه لا يمكن هذا الحديث، ولذلك الصحيح أنه يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجل إذا لم يكن هناك فتنة أو شهوة، ويدل على ذلك أحاديث صحيحة منها حديث عائشة رضي الله عنها حينما كانت تطلع إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يبصرها وهو تنظر إليهم، حتى إنها هي التي تركت هذا الشيء، وهذا دليل واضح على جواز نظر المرأة إلى الرجل. كذلك أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام لفاطمة بنت قيس اعتدي في بيت ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده، هذا أيضا طريق واضح في أن المرأة يجوز أن تنظر إلى الرجل. وأمرهما بالاحتجاب، لكن هذا الحديث لا يصح عند أهل العلم لأنه من رواية نبهان مولى أبي سلمة وهو مجهول، ولذلك ضعفه الإمام أحمد رحمه الله. ثم إنه لا يمكن هذا الحديث، ولذلك الصحيح أنه يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجل إذا لم يكن هناك فتنة أو شهوة. ويدل على ذلك أحاديث صحيحة صريحة، منها حديث عائشة رضي الله عنها حينما كانت تطلع إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يذكره وهي تنظر إليهم، حتى إنها هي التي تركت هذا الشيء، وهذا دليل واضح على جواز نظر المرأة إلى الرجل. كذلك أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام لفاطمة بنت قيس: اعتدي في بيت ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده. هذا أيضا صريح واضح لأن المرأة يجوز أن تنظر إلى الرجل. وأيضا قال فقهاؤنا رحمهم الله: لو كان يجب على المرأة يحرم المرأة أن تنظر إلى الرجل لوجب عليهن الحجاب، لوجب على الرجال الحجاب، لوجب على الرجال أن يحتجبوا مثل ما إن المرأة تحتجب عن الرجل لئلا ينظر إليه. فنقول أيضا الرجل يحتجب عن المرأة لئلا تنظر إليه، لأن ما يتم الواجب إلا بهذا، أليس كذلك؟ لأن لا ترى الرجل مخشوق والمرأة لا تشوف، ضروري تشوف، ما يمكن يعني تعدم رؤيتها له إلا إذا احتجب مثل ما أنه هي تحتجب. ولا قائل من أهل العلم أنه يجب على الرجل أن يحتجب عن المرأة. ولهذا الصحيح في هذه المسألة مذهب الإمام أحمد أنه يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجل، ولكن كل هذا المسائل هذه وغيره كما قلنا يجوز بشرط إيه؟ بشرط أمنته. أما إذا كان هناك فتنة فإنه لا يجوز أن تنظر ولا إلى صورة الرجل، حتى صورة الرجل تكون فيه طاقة أو تكون مثلا صورة في التلفزيون لا يجوز أن تنظر إليه إذا كان مسلم الفتنة. وكذلك بالنسبة للرجل أيضا، وهذه مسألة لعلنا نبحثها بحثا مستقلا، وهي: هل يجوز للرجل أن ينظر إلى صورة المرأة الأجنبية منه أو لا يجوز؟ مش رأيكم؟ اي نعم، يعني متى جاز النظر الى وجهها؟ جاي الصوره جاز النظر الى صوره لا هذا يعني ها يعني تقول متى جاز النظر الى المراه لكونه محرما او خاطبا جاز النظر الى صورته؟ ها لا دعني من مساله التصوير، هذا شيء ثاني. ومتى منع النظر؟ طيب هذا راي، ورايكم انتم؟ ها يعني تقول أنت إن وجود النظر إلى صورة المرأة مطلقا لأنها لا تساوي النظر إلى المرأة، يعني لا تساوي طيب هذا رأيه. نعم يعني أن تقول هذه الصورة ليست هي المرأة، ليست هي المرأة، وأنه إنما ورد عن المرأة فقط. نعم إنما ورد عن المرأة فقط. نعم لو حصل فتنة مثل ما يفعل بعض الناس والعياذ بالله. أنا أذكر مرة أذكر لكم فيه مجلة تسمى النهضة كويتية لكنها نهضة إلى الشرق. هذه المجلة وضعت مسابقة لملكة الجمال، وصورت حسب كلامه حسب ما تصورت أجمل من جاءها من النساء.
طبعا مثل هذا في ظني أن كثيرا من الناس الذين ليس عندهم خوف من الله يقتنون هذه الصور، يقتنون صور الجمال يتمتع بها في النظر أو لأي غرض آخر، فهذا لا شك في تحريمه. فنقول إذا النظر إلى الصورة لا يساوي النظر إلى الحقيقة، وليس هو الذي ورد به النهي، ولكن متى تضمن ذلك فتنة بكونه يتعلق بها أو يقتنيها فإن ذلك يكون حراما، وإلا فلا يظهر التحريم. طيب بالنسبة للنظر إليها في الثلاث الجنة، يا فرعكم من قدوات مصر، هذا الحقيقة الفرق بينهم، أولا ما تتحرك، والثاني إن في الغالب إذا صار ملونة في الأسجود يخفي حالها أكثر، وكذلك الصوف، وكذلك التغنج مثل التغنج والتمايل والرب ما أشبه ذلك. لكن إذا قدرنا أنها امرأة عادية طبيعية تذيع مثلا، هل يحرم النظر إليها أو لا يحرم؟ مثل بالشارع إذا محرم النظر إليها، والله ما عندي إن النفس ما تتعلق بها ولا رأتها في التلفزيون مثل ما تعلق بها لو رأتها حقيقة. أنا عندي فرق بين أن ينظر امرأة في التلفزيون أو ينظر امرأة يعني صورة حقيقة. أنا في ظني إن بينهم فرق، أن بينهما فرقا، وهي في الحقيقة بعض الناس يقول إن الصورة في التلفزيون أشد من الصورة في البطاقة، لأنها تحكي الحركة الصوت فيكون فتنة بها أعظم. ولكن عندي أيضا إن هذه تمتاز على الصورة في البطاقة، في البطاقة مثل ما قال تمتاز لأنها تحرك ولها صوت وهذا أدعى للفتنة، لكنها تختلف عنها لأنها لا تثبت. والصورة اللي في البطاقة تثبت، والإنسان يمكن يخلي عنده صورة بالبطاقة كل ما اشتهى أن يتمتع بالنظر إليها ذهب إليها ونظر، لكن هذه لا تمتع لأنها قد فاتت وأغلقت التلفزيون وراحت عنها. حين نقول لا يساوي، أنا في ظني لماذا لأنه ما يساوي، لا يعني ما يمكن يتعلق الإنسان قلبه بهذه الصورة مثل ما يتعلق بالمرأة، لا نسلمه. ما معلوم الوصف مهما بلغ لا يمكن ان يكون مثل الصورة، ما في شك الصورة هشر اشر حكاية للحقيقة، لكن في كلامنا اذا لم يكن هناك فتنة ولا ضرر وصف نساء المسلمات المسلمين للكفار هذا ضرر عظيم، هذا ضرر. ولذلك نحن نقول ما عندنا شك ان الصورة اذا بغت ترسل وتخلى صورة بنت اسلام مثلا بايدي الكفار هذا من المحرم اللي لا شك فيه، ولهذا نرى انه من اعظم الخطر ما يفعل الان بالاعراف تصوير النساء حتى لو لم يصور النساء، يعني هذه الصور تبقى في ايدي النساء، ومن يامن النساء انها تاخذها فلان ولا فلان ولا ولده ولا اخوه ولا زوجه. نعم، لكنكم ربما تحتجون علي بالحديث الذي اوردته وهو نهي النبي صلى الله عليه وسلم المراه أن تنعت المرأة لزوجها كأنما يشاهده. نعم، إذا كان رسل منها أن تنعت المرأة للرجل فهذا مثل الصورة يمكن أشد. نعم، الصورة أشد. هذا هو الذي يمكن أن يقال إن الصورة ترسل فيه، لأن الناس في الحقيقة يعني ذكر الضعف لا يحكي المرأة كما تحكيه الصورة. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن المرأة تباشر المرأة صنعتها لزوجها كان منظر إليها فهذا مثله، فهذا مثله. ولكن ما هو الظاهر لي أنا، لأن الحقيقة حكاية الفتى بالنسبة للأخرى أشد، لا سيما إذا كان الرسول يقول صنعتها لزوجها، إن كان هذه الكلمة لزوجها إنها قيد ليس لبيان الغالب، ليس لبيان الغالب، لأن كونت صنعتها لزوجها هذا يفضي إلى مفهوم. أولا قد يظن الزوج إن زوجه تكره وصنعتها أمره لأجل الزوج. الشيء الثاني انه ربما اذا نعتتها لزوجها انه هو زوجها يتعلق قلبه بهذه المراه المنعوته، ويكون لذلك سبب، ويكون ذلك سببا لفراق هذه الزوجه. يعني قد يقال ان كون الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لزوجها ان هذا ليس لكيان واقع، وان الغالب ان المراه ما تصف النساء الا لفراق الزوجه. قد يقال انه ليس لبيان غالب، ولكن لما يترتب عليه من المفاسد، حيث يظن الزوج ان هذه المراه لا تريده ولذلك تصف له النساء لعله يتعلق بهن، هذه من جهه. ومن جهه اخرى انه ربما ان الزوج نفسه اذا وصلت له زوجته هذه المراه يتعلق قلبه بها ويرغب عن زوجته التي معه ويتحول الى الجديد. على كل حال انا ما استطيع اني اجزم، انا اصرخ مع الراي بعد هذه المناقشه، اني ما استطيع اني اجزم بتحريم النظر الى المراه في التلفزيون او في الصوره اذا لم يكن في ذلك محظور. فان كان في ذلك محظور فلا شك انه لا يجوز، لا شك انه لا يجوز. نعم وشلون هذا يختلف باعتبار إثارة الفتنة. إن بعيد منال قد يتعلق جينة الإنسان، لكن من الإنسان العاقل، لأن كيف يطمع الإنسان بما لا يمكن أن ينال بخلاف الأشياء اللي يمكن. ولهذا والله أعلم أبيح للمحارم أن يكشفن وجوههن للمحرم، لأن نفسه لا يمكن تتعلق بهم أبدا إلا إنسان والعياذ بالله قد خلق. وأما الرجال الأجانب فلا، هذه الحكمة إنه ما يمكن لإنسان تتعلق نفسه بأحد من محارمه، ولهذا أبيح لهم الكشف. لكن هذا الذي قلت يؤيد أن المدارس عليه على خوف الفتنة، على الفتنة أو خوفها. وأما إذا كان الإنسان طبيعي ولا يهتز قلبه ولا مشاعره لهذا الذي يشاهد فالتحريم وتأثيم الناس به أمر فيه إشكال، أمر فيه إشكال. وتعرفون الآن الصور، صور النساء منتشرة كبعض الأقمشة أظن فيها صور نساء لصق عليه بطاقة صورة امرأة. نعم، وكذلك أيضا بعض بعض الصحف أيضا فيه. هذه مشكلة، يعني تأثيم الناس بشيء ما يتحققه الإنسان أمر صعب. أولا إنه ما يجوز أن الإنسان يأثم الناس إلا بشيء يعرفه، يغلب على ظنه أو يقطع ظنه. فأما شيء يشك فيه وبالصحب أيضا هذه مشكلة، يعني تهدون الناس بشيء ما يتحققه الإنسان أمر صعب. أولا إنه ما يجوز الإنسان يأثم الناس إلا شيء يعرفه عاد يغلب على ظنه أو يقطعه به، فأما شيء يشك فيه فلا ينبغي أن يأثم الناس به. ولا شك أن التحرز من هذا أولى، ولكن مثلا مين مثل التحرز الأولوية؟ مثل التحريم، هل نقول حرام عليك تنظر ولا حرام؟ أما إذا كان الإنسان يجوز أن ينظر إلى المرأة نفسها فهذا واضح أنه يجوز أن ينظر إلى صورتها، مثل ما قال الأخ في مسألة الخاطب، لو أن رجلا أراد أن يخطب امرأة وكان بدل من أنه يروح مثلا لما إذا كان فيه صورة لها وذن صورتها فهذا لا بأس به، وإن كانت الصورة بالحقيقة ما تحكي الواقع تماما كما هو مشاهدا الآن شاهدون صور لشخص واحد، أحيانا تجي صورته مشوهة وأحيانا تجي صورته أحسن من واقعه أيضا، أحيانا تأتي الصورة أحسن من الواقع، وأحيانا تكون الصورة مطابقة للواقع. الحقيقة أن الصورة هذه ليست تحكي الواقع تماما. نعم نعم شلون؟ خوف الفتنة بس أبدا نعم لا 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 ما هو ما خشب لا، إنما هذا هو المناط، يعني هذا هو السبب سدا لهذه الذريعة. نعم نعم هو هذا، ولذلك يجوز في بعض الأحيان إذا كانت المصلحة أكثر لا مضطرب كل شيء، هذه مضطرب كل شيء فرد تحريم الوسائل فإنه تضيفه مصلحة ما هذا الضرورة، لأن المحرم لذاته ما تضيفه إلا الضرورة، والمحرم تحريم الوسائل تضيفه المصلحة. فمثلا عندكم تحريم رضا الفضل محرم تحريم وسائل وتضيفه الحاجة أو المسألة، الحاجة كمسألة الأراضي هذه المسألة مسألة النظر محرم تحريم الوسائل كما قاله أهل العلم، محرم تحريم الوسائل ولذلك تضيعه المصلحة والحاجة، مثل نظر إيش؟ نظر الطبيب المريضة، ونظر الخاطب المخطوبة، ونظر الشاهد المسؤول عليها، ونظر المعامل، حتى المعامل يجوز أن ينظر إلى من تعامله، مثل امرأة جرت العادة تبيع وتشن على السكان يجوز أن يكون اكشف الوجه، يعني يمكن يجي غيره اللي لا شكيت بس أشوف وجه مرة ثانية يجوز هذا. نص العلم على جواز هذه المسألة، لأن هذا ليس من باب تحريم الذات، محرم تحريم الوسائل. ويدلك على أن هذا محرم تحريم الوسائل بالنسبة للمحارم، لماذا جاز أن المرأة تكشف لمحرمها؟ لأن هذه المسألة الذريعة شبه من عدم، ولذلك لو قدر ان فيه محرم ولا لله مخلوق وان ينظر الى محارم نظر الاجنبيات وجب منعه، وجب منعه منهم. ولا تستغربوا ان ينظر احد من الرجال الى محارمه نظره الاجنبيات، لا تستغربوا ذلك. فانا قد سئلت هذه الايام عن رجل له اخت من الاب صغيره لها 7 سنين، تقول المرأة سألها الله أعلم أبي صارت أولك، تقول إنه والعياذ بالله أخوها من اسم أبيها ذهب بها إلى بيته وفجر بها والعياذ بالله، يعني هذا من غريب من بعض الناس تكون تجاع الشلال ينزل على أمه ولا يبال. الحاصل إن ما نقول إن تحريم النظر أصله ليس تحريما لذاته، لأن المحرم الزنا، محرم الزنا والفاحشة نعم، لكن النهي عن قربان الزنا لأجل أن لا نتوسل أو أن لا يكون لنا وسيلة إليه، فتحريم النظر من أجل هذا من باب تحريم الوسائل.
الصحية إلا لمن ذكروا في الآية وتم عددهم أمس أو في الدرس السابق كم؟ 12 صنفا ومن عداهم لا يجوز إبداء الزينة الصفية لهم. قال بعد ذلك سبحانه وتعالى: ولا يضربن بأرجلهم ليعلم ما يخفين من زينتهم. ولا يضربن الضمير يعود على من؟ على المؤمنات، يعود على المؤمنات. بأرجلهم ضرب برجله معروف، يعني حركها على الأرض بقوة، ليعلم ما يخفين من زينتهن من صرخال وتقعقع، يعني يصور. القعقع هو الصوت، لأن المرأة إذا صار لها عليها صرخال وقد كثره السراويل وهما يبين للناس، لكن بعض النساء للفتنة والعياذ بالله تضرب برجلها حتى يسمع الخلخال، أي أن عليها خلخالا. فنهى الله سبحانه وتعالى المؤمنات أن يفعلن ذلك، أن يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. واللام في قوله ليعلم، هل هي للتعليل أو للعاقبة؟ نعم، يختلف المعنى. إذا قلت إنها للتعليل صار النهي منصبا على ما إذا قصدت ذلك، أي ضربت برجلها لأجل أن يعلم. وعليه فلو ضربت برجلها على حشرة مثلا، على عقرب أو ما أشبه ذلك، وسمع الصرخال، فإنه لا حرج عليها في ذلك، لأنها لم تقصد أن يعلم ما تخفين من زينتها. وإذا جعلنا اللام للعاقبة، يعني لا تضرب برجلها، فإن عاقبة هذا الضرب أن يعلم ما تخفي من زينتها. صار النهي عن الضرب بالرجل مطلقا، سواء أرادت ذلك أم لم ترده. لا شك أن إذا نظرنا إلى المحبوب من هذا الضرب وهو علم ما أخفي من الزينة، فإن هذا محظور، لا فرق بين أن تكون المرأة قاصدة له أم غير قاصدة. هذا محظور سيحصل إذا ضربت حتى فوت الصرخال، سواء كانت قاصدة لهذا الأمر أم لم تقصد. وعلى هذا فيرجح أن تكون اللام للعاقبة، ذلك لأن المحظور سيقع. وإذا نظرنا إلى أن المرأة إذا لم ترد هذا الشيء، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وهي ضربت برجلها لا لهذا الغرض، فلا تكون آثمة به، لا تكون آثمة به. رجحنا أن تكون اللام للتعليل، رجحنا أن تكون اللام للتعليل، ولكن الأول أولى، الأول أولى أن يقال إنه ما يجوز الضرب بالرجل ولو لغير هذا القصد، وذلك لأنه ينتج أن يعلم ما تخفي من زينتها. واللام للتعليل، اللام للتعليل وردت كثيرا في القرآن، كقوله تعالى: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، وقوله تعالى: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. ثم التقطوا لذلك، ثم التقطوا ليكون قرة عين لهم، لكن العاقبة صارت هكذا. فعلى كل حال، الذي يظهر أن نجعل أن ترجيح كون اللام العاقبة أولى، وذلك لأن المفسدة والفتنة حاصلة سواء أرادت أم لم ترد. طيب، إذا كان لا يجوز لها، يعني نفس فتحة الآية، إذا كان لا يجوز لها أن تضرب بالرجل خوفا من ظهور صوت الصرخال، فما ذلك بمن تظهر الصرخال نفسه، وتظهر الأسورة في اليدين، وتظهر القلادة على الجنب؟ يقول هذا مثله ولا أولى؟
أشد بنا أشد وأولى بالنهي والتحريم. ولذلك عمل النساء الآن لا شك أنه محرم، وأننا في الحقيقة نحن وهم معرضون لذلك. كيف مثل نرى هذه النساء تنتهك منها الله عنه سبحانه وتعالى علنا ولا نجد أحد ينهاها ويقول هذا حرام؟ نعم، هي في ظني أنها تتقصد إظهار اليد، تتقصد إظهار اليد ليرى ما عليها من الحلي. ولذلك تجدها أحيانا ما تظهر إلا اليد اللي فيها الحلي، وهذا أيضا من العمل المشين الذي استعمله النساء، كونها تملأ إحدى اليدين بالحلي وتجعل اليد الأخرى فاضية. هذا أيضا من الخطأ، لأن الظاهر أنه من جنس الذي يمشي بنعل واحدة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يمشي الرجل بنعل واحدة، لما في ذلك من عدم العدل بين الرجلين، والعدل مأمور به. كون مثلا تبي تملأ يد من الحلي ويد فاضية، هذا في النفس منه شيء، في النفس منه شيء. فنقول الأولى أن تلبس الحلي على حد سواء في اليدين، اللهم إلا إذا كانت إحدى اليدين فيها ساعة وأرادت أن تنقص من الأسورة في قدر ما تأخذه الساعة من المساحة، فهذا ربما يقال إنه عدل ولا في شيء. لكن كونك تملى هذه اليد من الحلي والثاني بيضاء أو ما فيها إلا ساعة ما فيها سير أيضا، ففي النفس من هذا شيء. على كل حال، نحن إذا كان الله سبحانه وتعالى نهى أن تضرب المرأة في رجلها خوفا من أن يعلم ما تخفي من الخال بظهور صوته، فما ذكرناه مما عليه النساء اليوم أشد وأعظم، ولهذا لا يجوز للنساء أن تفعل ذلك. حتى عند القائلين بأن الوجه والكف ليس بعورة، يرون أن الذراع عورة، وأنه لا يجوز للمرأة أن تبدي ذراعها المحلى بالأسورة، لكن مشكل الأمر. نعم، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون مما وقع لكم من النظر الممنوع منه ومن غيره لعلكم تفلحون، تنجون في ذلك بقبول التوبة منه. نعم، توبوا إلى الله، هذا أمر من الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين موجه لكل الناس. توبوا أيها المؤمنين، وإنما وجه الخطاب للجميع، لأن هذه المنكرات إذا أظهرت عم بلاؤها الجميع، فلهذا وجه الله الخطاب للجميع، توبوا إلى الله جميعا. ثم تعمل تأكيد هذا الأمر بقوله جميعا وقوله أيها الندى وقوله المؤمنون، كل هذه مغريات توجب إغراء الإنسان، أو هي لإغراء الإنسان على التوبة، أن تكون التوبة جماعية. ما يكفي أن يتوب واحد والباقي يعلن فسقه ومخالفته. ثانيا، أيها المؤمنون الندى، والشكر عليه سبق لنا هنا أهميته، ولهذا وجه الخطاب بالنداء لبيان الاعتناء به. نعم، وأيضا وصف المؤمنين دليل على أن الإيمان يقضي بتوبة المؤمن، وإنه ما يهمل ولا يغفل عن الذنوب، وأن عدم التوبة نقص في الإيمان، عدم التوبة نقص في الإيمان. ما هي التوبة؟ التوبة هي الرجوع، التوبة هي الرجوع. لا يا حنوف عندك هذا وقت، التوبة هي الرجوع على يسارك يا أبو علي، التوبة هي الرجوع. الرجوع منين؟ من المعصية إلى الطاعة، ومن معصية الله إلى طاعته، وهي نوعان: توبة مطلقة يستحق التائب بها أن يوصف بأنه من التوابين الذين يحبهم الله، وهي التوبة من جميع المعاصي، توبة من جميع المعاصي بحيث يقلع الإنسان عن كل معصية يعملها قولية كانت أو فعلية أو عملية أو فعلية أو عقيدة. هذه يشكن فيها التوبة المطلقة التي يستحق فاعلها الثناء وأن يكون من التوابين الذين يحبهم الله عز وجل. والثاني توبة مقيدة من ذنب معين، فهذه لصاحبها من الثناء ما يستحقه. والصحيح أن التوبة هذه توبة مقبولة، توبة مقبولة. نعم، فإذا تاب الإنسان من ذنب وهو مصر على غيره فتوبته منها أقول الراجح صحيحة ومقبولة، لأن الإيمان يتبعض والأعمال تتبعض، والله سبحانه وتعالى حكم العدل لا 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 يظلم ولا يظلم. فهذا الرجل الذي تاب من ذنب وهو مصر على غيره الصحيح أنه تقبل توبته وأنه لا مانع من ذلك، لكن لا يستحق ما سبق من كونه تائبا على وجه الإطلاق ومن التوابين الذين يستحقون الثناء المطلق، فلهما الثناء بحسب ما حصل له من التوبة. طيب، هذا الأمر توب إلى الله يتوجه إلى أي القسمين، المقيد من العام؟ العام المطلق، يعني توبة مطلقة عامة من جميع الذنوب لأجل أن يحصل الفلاح. نعم، ولعل يسمى ربه لعلكم تفلحون للتعليق، أي أن التوبة سبب للفلاح. والفلاح في الحقيقة ليس كلمة هينة، الفلاح مثل التوبة هو عبارة عن النجاة من المرهوب وحصول المطلوب، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. زحزح عن النار هذه النجاة من المرهوب وأدخل الجنة حصول المطلوب. والفلاح أيضا هنا لعلكم تفلحون، ما قيده الله في الدنيا ولا في الآخرة، إلا ذلك على أن الفلاح بالتوبة يكون في الدنيا وفي الآخرة، وهو كذلك، لأن التائب يحصل له الفلاح في الدنيا وفي الآخرة. مستفاد من هذه الجملة وجوب التوبة بقوله توبوا إلى الله، ولا حاجة بنا إلى ذكر شروط التوبة لأنها سبقت عدة مرات، وأنها كم من شرط؟ خمسة شروط، شروط التوبة خمسة تدل على وجوب التوبة، ودليل أيضا على محبة الله له لأنه أمر بها بهذه العناية جميعا أيها المؤمنون. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلته، وذكر أن عليها طعامه وشرابه وأنه أظلها في أرض ثلاث وطلبها فلم يجد، فنام في ظل شجرة ينتظر الموت. فبينما هو كذلك إذا بخطام ناقته متعلقا بالشجرة، فأخذ بخطامها وقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. هذا الفرح الحقيقة نحن الآن نقول، لكن هل نحن نتصوره؟ ما نتصوره، يعني مهما بلغت مخيرتنا من القوة وإدراك الأمور الغائبة ما يمكن نتصور حقيقته. نعم، الآن نتخيل أنه فرح عظيم لأنه عبارة عن فرح بالحياة بعد الموت، لكن عندما يقع للإنسان هذا الشيء يجد أنه لا نظير له، يجد أنه لا نظير له ولا يمكن يوجد له نظير. فالله سبحانه وتعالى مع كمال غناه عنا وكمال حاجتنا وخطونا إليه يفرح بتوبة عبده المؤمن أشد من هذا الرجل براحلته. ولهذا أمر الله تعالى بالتوبة مع العناية بها بهذه الوجوه الثلاثة. في بدون التوبة محبة الله تعالى لها كرم الله تعالى وفضله. وين يحصل كرم الفضل؟ من محبته للتوبة، يعني كونه يحب أن يتوب الناس حتى لا يعاقبهم، يشد عليه على كرمه وفضله، وأن رحمته سبقت غضبه، وأن رحمته سبقت غضبه. بخلاف من لا رحمة عنده، مثلا أفرض مدرس ولا ملك ولا أمر بشيء أو نهى عن شيء، قد يكون بعض الآمرين والناهين يحب من الناس المخالفة لأجل أن يعاقبهم فيظهر بذلك سيطرته عليهم. فإذا يحب من المخالفين علشان يعتنوا مثلا له أمر له نهي للسلطة للسيطرة، والله جل وعلا مع كمال هذا الأمر له كمال السلطان، مع ذلك يحب من عباده أن يتوبوا حتى لا يعاقبهم، حتى لا يعاقبهم. وبهذا نستدل على كمال رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده وفضله وإحسانه. وفيه دليل على أن التوبة من مقتضيات الإيمان، من نفسه من قوله أيها المؤمنون، فكهوس الإيمان لا بد أن يحمل صاحبه على التوبة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. متى ينتزع الإيمان؟ حين يزني. ما يمكن إنسان مؤمن حقيقة نعم إلا ويترك ما حرم الله عليه ويفعل ما أوجب الله عليه. واعلم أنه إذا وقعت منك معصية فإن ذلك ضروري من لازم نقص إيمانك، ما يمكن يقع منك معصية إلا من لازم نقص الإيمان. ولهذا كان مثلا أنه جماعة رحمه الله أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، هذا مذهب أهل السنة والجماعة ونحن منهم إن شاء الله. فعلى كل حال أقول إن التوبة من مقتضيات الإيمان، وأن من فرط بها فهو دليل على نقص إيمانه. وإذا كان المفرط بالتوبة يستدل بعمله هذا على نقص الإيمان، فالفاعل للمعصية لإباشة المعصية من باب أولى. ولهذا أشرنا إلى الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. طيب لا التمام هنا، لأن الظاهر هو واحد من الإمام الرب ولكن شاكرا. نعم من أين أكده؟ ذكرناه. من أين أخذت الجماعة؟ من أمره بها أولا، والله ما يأمر إلا بشيء يحب، لا يأمر شرعا إلا بما يحب. ومن عنايته بها بهذه التأكيدات جميعا أيها المؤمنون. طيب، وفيه دليل على أن من لم يتب، ما قلنا التوبة من مقتضيات الإيمان، من لم يتب فهو ناقص الإيمان، وعلى حسب معصيته يكون نقص إيمانه. وفيه أيضا فائدة فهضا نعم ثالثة، أن التوبة سبب للفلاح، لقوله لعلكم تفلحون. والفلاح ما هو؟ النجاة من المرهوب وحصول المطلوب. طيب، وفيه أيضا هذه السابعة إثبات الأسباب، حيث جعل الله التوبة سببا للفلاح، ففيه رد على من أنكروا الأسباب وقالوا إن الأسباب مجرد علامات لا موجبات. وهذا من مذهب الأشعرية، يرون أن الأسباب علامات لا موجبات، حتى إنهم يقولون الرجل إذا كسر الزجاجة ما انكسرت بكسره، وإنما انكسرت عند كسره، والنار إذا أحرقت ما تحرق ما احترق بسببه، وإنما احترق عنده لا به. الإنسان إذا أكل حتى شبع ما شبع بالأكل، شبع عند الأكل لا به. أعتقد إذا حط عنده إلى قبل من الطعام وما أكل يشبع ولا لا؟ ما يشبع. على كل حال هذا قول باطل، ما له أبدا، ما له إطلاقا محل من الصحة، وحتى العقل ينكره. لكن أقول هذه الآية وكثير من الآيات يثبت الأسباب ويدل على أن الأسباب مؤثرة في مسبباتها. طيب ألا يقول قائل إذا جعلتم الأسباب مؤثرة في مسبباتها ألستم أثبتم مع الله خالقا وموجدا مثلا؟ لا، ما أثبتم موجدا، لأننا لا نقول أن الأسباب تستقل بفعلها بتأثيرها، بل الأسباب إنما كانت أسبابا بإرادة الله سبحانه وتعالى، بإرادة الله. ولهذا أحيانا يوجد السبب تاما ولا يؤثر، يوجد مانع، يوجد مانع معلوم أو غير معلوم. إنما هذا لا يمكن أن يقول قائل إنكم إذا أثبتتم الأسباب أثبتتم مع الله شريكا في الإيجاد والتكوين. نقول لا، الذي جعل هذا السبب سببا مقتضيا لمسببه هو الله عز وجل. ولهذا نرى كثيرا ما تتخلف المسببات مع وجود الأسباب التامة، مما يدل على أن قدرة الله عز وجل فوق كل شيء، وأن هذه الأسباب ليست مستقلة. لكن لا يمكن أن ننكر أمرا أثبته الشرع وأثبته الواقع من أن الأسباب تؤثر في المسببات. وتوضي الله جميعنا يومه على السجون. نعم نعم، هذا السبب قبل المسبب مثل به، وهل يمكن يوجد مسبب إلا بوجود سبب؟ ما في شيء. هذا عبارة عن حمية، والحمية ثبتت في الشرع، الحمية ثبتت في الشرع. نعم، النهي للتحريم، النهي للتحريم. ولهذا قال توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. نعم إذا جعلنا اللام للتعبير يمكن، لأنك إذا جعلتها للتعليم فهي معناها القصد، لا تفعل كذا لكذا. لا، الشيء إذا كل ولم تذكر العلة فهذا يؤخذ على ظاهره. ولا يمكن لو قال واحد يبي ياكل الميته لا قصد اكل الميته، لا ما ينتهى. الله ما قال حرمت عليكم الميته لقصدكم اياها. لكن اذا علم الحكم مثل ما عندي